السؤال الأول شيخ بيقول هل الكحول يأخذ حكم الخمر؟ وماذا لو خالط الكحول العطر؟
الكحول افتى الفقهاء بانه لا اذا كان الان في الطيب هذا المعروف الان التطيب والعطر انه لا يؤثر وفرقوا بينه وبين الخمر.
نعم شيخ أحسن الله
أن
إليك.
الآن الأمة كلها ابتليت به حتى وإن قالوا فإن مذهب الظاهرية أيضا أنه أصلا ليس بنجس.
فهو يعني ما لا يعتبر نجس بذاته يعني كعينية وإنما النجاسة.
لا يعتبر أصلا يعني عند الظاهرية الخمر مش عم ليست نجس.
نعم شيخ. هل الصبي المميز تصح منه نية الوضوء؟ وماذا لو كان غير مميز ايضا؟
لا غير المميز لا يصح منه، اما المميز فان الفقهاء قالوا لابد ان ينوي وينوي كذلك وان كان وضوءه نفل لكنه قال ينوي الفرض ولذلك اعتبروا ان وضوءه يصير مستعملا ماء الماء نفس المتردد بعضوه. نعم
احسن الله اليك شيخ. قلتم ان اقل الحيض يوما وليله، هل تكون مجتمعه او متفرقه؟ وإن كانت الفترة
لا
متقطعة.
مستمعة. لا مجتمعة، يقول إذا كان يوم وليلة مجتمعة وأكثره 15 متفرقة.
نعم، طب بقول وإن كانت الفترة متقطعة، ما هي كيفية حسابها؟
لا إذا كان قليل عندهم الساعة عندهم هكذا هم حسبوا الساعة حتى يقول يعني المرأة تحيض يمكن تحيض عمرها 9 سنوات قمرية 345 يوم أو 54 يوم، اليوم 24 ساعة، الساعة 15 درجة، الدرجة قرابة 4 دقائق، ولذلك ما كانوا يحسبوا بهذا، كانوا يحسبوا بالدرجات، فيقول مثلا بين المغرب والعشاء 17 درجة، يعني قرابة ساعة وثمان دقائق، وكذلك هنا يقول بالدرجات، فهذه الآن اليوم يوم وليلة يعني 24 ساعة بهذا القدر، وأن يكون متصل، أما إذا كان متقطع فهذا يكون استحاضة.
أحسن الله إليكم شيخ. أنت تكلمت على أحكام المتحيرة في الدرس. نعم. في سؤال بقول ما
لا كان متأخر في الصلاة، هذا كان جاء سؤال متأخر.
نعم.
لكن كان قبل أن نضع الدرس وضعته بالتفصيل المتحيرة يرجع إلى التسجيل. نعم.
في سؤال عن أصول فقه الشافعي، أنا أظن السؤال هذا أنت يعني لن تجاوب عنه، لأنه هذا
أيش هو؟
قل ما هي أصول الفقه الشافعية؟ السؤال
نعم.
يطول الجواب
أصول
عنه.
الفقه الشافعي الكتاب، أصول المذهب الكتاب السنة والإجماع، حيث صار الإجماع وإنما يؤخذ العلم من فوق من أعلى كما قال الإمام الشافعي، يعني الإجماع تبع فأصول المذهب أصول أصلية وأصول تبعية. الأصول الأصلية عند الشافعي الكتاب والسنة حيث ثبتت، والأصول التبعية هي الإجماع والقياس وما أتى من بعده، لكن لا يصار إلى الأسفل إلا إذا عجزنا عن الأعلى. يعني الإجماع بين الإمام الشافعي الإجماع ما هو الإجماع، اللي هي مسائل المعلوم من الدين بالضرورة. الإجماع في مسائل معلوم من الدين بالضرورة كالظهر 4 والمغرب 3 والصبح ركعتين والصلوات الواجبة 5 والحلال والحرام والكذا، اللي هي قال إذا قلت أجمعوا لا تجد من يخالفك، أما إذا قلت في مسألة فقهية أجمعوا فيكذبك القوم فلا تدري أنهم أجمعوا على أنهم اختلفوا ما يدري. ثم قال من تقصدون أنهم أجمعوا؟ عطاء في مكة والنخعي في والمسيب في المدينة والنخعي في العراق ومكحول في مصر وغيره، هؤلاء قال لم يلتقوا أصلا. قال وسمعت من هؤلاء من يقول ان اولئك زنادقه، ان اولئك لا يصح لهم ان يفتوا الا اذا جوزنا للصبيان ان يفتوا، واولئك يقول لا يجوز لاولئك ان يفتوا الا اذا جوزنا للمجانين ان يفتوا. فقال من تقول اجمعوا؟ يعني هذه ان شاء الله نخصص لها درس في اصول الفقه ونتكلم عليها في الاصول. خلاصه الكلام ان اصل الامام الشافعي الكتاب والسنه اذا ثبتت، ثم بعد ذلك الاجماع اذا وقع وتم وكان مستندا الى اصل ثم القياس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. لعل شو اسمه أنا قرأت مرة في أحد التراجم يقولون أنه الإمام أبو حنيفة كان يقول عن سفيان الثوري عفوا كان يقول عن الإمام أبو حنيفة أنه زنديق.
ما سمعت السؤال.
الإمام أبو حنيفة يعني كانوا يسموا أسامي، يعني كانوا يسموا البعض الآخر أسامي لا تصح. أنت كما ذكرت في الدرس الأول أنه بعضهم كان يقول انه اهل الحجاز كان يقولون عن اهل العراق انهم زنادقه،
نعم،
فسفيان الثوري كان يقول عن، يعني ما كان يعرف الامام ابو حنيفه يعني هو معرفه شخصيه، وانما سمع فقال عن الامام ابو حنيفه، ذكرها الامام الذهبي، قال انه قال عن الامام ابو حنيفه انه زنديق. يعني الكلام هذا يعني لا يصح ان يقال، ولكن يعني هذه كما يقول تزكية الأقران في بعض، يعني
لا يؤخذ أقوال الأقران في بعضهم أبدا. هذه ذكرها ابن عبد البر في بيان جامع العلم وفضله، ذكرها في نهاية الكتاب فيما يطوى ولا يروى، وذكرها حيث قال مالك أنه كان الإمام مالك يقول عن كلام العراقي، وقصد فيه كلام الأحناف، يقول ذلك لا يكتب. حين سئل هل يكتب كلام العراقيين قال لا تكتبوه. فلما جاء الى هنا ابو يوسف او محمد بن الحسن سمع بهذا من الامام مالك، جاء الى هنا فقال سمعنا تقول كذا وكذا يا ابو عبد الله. قال نعم. قال محمد بن الحسن اخشى يا امام ان تكون يا ابو عبد الله ان تكون هذه غيبه فقط، هذا اللي حدث. لكن هذه اقوال الاقران قالوا يعني ما يؤخذ بها، ليست جرحا. نعم.
احسن الله عليك شيخ. في سؤال يسأل يقول ما الفرق بين السحب واللقط، ومتى نلجأ إلى أحدهما دون الآخر؟
السحب قلنا هذه الحائض، ترى هو مسألة السحب واللقط في مسألة الحائض إذا رأت نقاء. الحائض أو النفساء إذا رأت نقاء بين الدماء، ما حكم هذا الطهر؟ تطهر ساعة، تطهر ساعتين، تطهر 3 ساعات، تطهر يوم، تطهر أكثر من يوم أحيانا، ما حكم هذا الطهر؟ فمعنا مسألة السحب ومسألة اللقط. المعتمد مسألة السحب، وهو عند الشافعية والمالكية والحنابلة السحب. هناك وجه آخر أو قول آخر أنه اللقط، واللقط هو السحب، هو أن نسحب جميع الأيام سواء الطهر والحيض ويعتبره الحيض، فنسحب من الطهر إلى الحيض ويسمى حيض، هذا يسمى مسألة السحب. واللقط هو أن نلقط ونلفق، فنأخذ الطهر من هنا ومن هنا ومن هنا ونلفقه ويصير هذا طهر. فإذا طهرت 3 ساعات مثلا عند الظهر قالوا تغتسل وتصلي، وإذا طهرت يوم تغتسل وتصوم، وهكذا. وقلنا بأن هذا يكون هو القول المرجوح عند العلماء، يعتبر هذا قول مرجوح. والراجح السحب أنه كله أن هذا كله حيض، حتى يكون هذا من سماحة الشريعة وسهل وعدم التكليف بالمشقة. لكن إذا قلنا أن هذه المرأة التي إذا أرادت أن تطوف وكان لم تعمل، يقول الأطباء بأنهم كانت تستعمل الدواء حتى لا ينزل عليها الحيض، وكان أيضا تجعل طوافها في أيام النقاء ما استطاعت وجاءها الحيض، فإنها تأخذ هذه الأوقات اللي هي مسألة اللقط، تلقط أو تأخذ أيام أو أوقات الطهر، ويعتبر هو المعتمد في حقها، ولها أن تطوف على المذاهب الثلاثة بدون أي إثم، وعلى مذهب الأحناف أيضا الذين لا يعتبرون الطهارة شرط في 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 الحج. فهو على جميع المذاهب في هذه الحالة تكون قد طافت ولا إثم عليها ولا شيء عليها.
أحسن الله إليكم شيخ. نزول في سؤال يسأل بيقول نزول المني من فرج المرأة بعد الجماع وبعد الاغتسال، هل يوجب غسلا ثانيا اذا اغتسلت؟ يعني
هو يقول اذا يقول بهذه المسألة الفقهاء انه اذا قضت شهوتها معه بحيث انه خلاص ما يخرج منه شيء، وفي هذه الحالة اذا خرج شيء بيخرج من اذا سيخرج من منيها فعليها الغسل. ما إذا لم تقضي شهوتها كانت نائمة أو مكرهة، ففي هذه الحالة هذا يعتبر المني منيه هو، فهذا يجب عليه، لا يجب عليها الغسل، إذا خرج مني غيره منه فإنه لا يجب عليه الغسل، ولا يكون مني غيره إلا إذا كانت قالوا لم تقضي شهوتها، فكان كانت نائمة أو مكرهة، وفي هذه الحالة قالوا هذا المني مني زوجها، وهذا ينقض الوضوء فقط ولا يوجد الغسل.
أحسن الله عليكم شيخ.
نعم.
هنا سائل يسأل هل نفهم من كلام الشيخ حفظه الله تعالى أنه يرجح أن الإنسان إذا خلع خفيه وهو ماسح لهما ليس عليه شيء؟
نعم، ليس عليه شيء حتى يعجب، لأنه بطهر المسح، بطهر المسح، لكن ليس له أن يمسح
بعد أن
يجدد الغسل.
هل له أن يصلي في هذه الحالة؟
نعم. نعم له أن يصلي حتى يحدث.
نعم. طيب إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح للخف، هل يعيد الصلاة؟
أي نعم، هم يقولوا هكذا، هم يقولوا إنه إذا انتهى مدة الخف ومسح عليها وكان قد أحدث فهذا يعيد الصلاة، لأنه ليس له إلا يوم وليلة. لكن على المذهب القديم وبعض المذاهب أنه له أن يمسح يوم وليلة وليلتين وثلاث وأربع، وبناء عليه إذا كان هذا قد مضى وانتهى فإنه لا شيء عليه ويفتى بهذا القول. أما إذا كان قد علم الآن فإنه يلتزم بهذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم.
هو سأل يسأل الشيخ كأنه يسأل بقول أنه بعد انتهت مدة المسح، هل أنا مسحت واعتبر نفسي على طهارة وانتهت مدة المسح، هل بعد انتهاء مدة المسح يحق لي الصلاة على هذا المسح أم لازم أعيد الوضوء مرة ثانية؟
نعم، إذا لم يحدث، شوف برر، إذا كان قد مسح قبل أن ينتهي مدة المسح فله أن يصلي بهذا المسح حتى يحدث. أما إذا كان قد أحدث بعد انتهاء مدة المسح فليس له أن يمسح على هذا، لابد أن يجدد الغسل.
أحسن الله عليك. قال النووي رحمه الله ان التغير اليسير لا يؤثر على طهورية الماء، فما هو ضابط التغير اليسير؟
التغير اليسير كان يكون قليل شاهي مثلا في ماء كثير لا يؤثر فيه، حبيبات او شيء ليمون او شيء لا يؤثر، لا يسلب منه الاطلاق، لا يقيد، لا يقال بنتو شاهي ليمون بن كذا، لا يطلق، لا يؤخذ منه هذا الاطلاق، وانما يبقى على اطلاقه.
لو وقع
لا يؤثر عليه.
لو وقعت الصابون مثلا في الماء الذي يغتسل به
لا يؤثر، اذا لم يسلب منه الاطلاق لا يؤثر.
نعم، احسن الله عليك شيخ. ما هي النجاسات التي يعفى عنها في الثوب وفي البدن، وما هي قدرها وضابطها؟
النجاسات هم يقولوا تقريبا ما قرابة الدرهم البغلي. هل البغل المقصود فيه أول من ضرب الدرهم يسمى بغل، أو قالوا الدرهم البغلي المقصود فيه الذي العلامة التي في البغل هنا في اليد، في البغل هذه لا تكون إلا في البغل، وفي الحمار تكون موجود أيضا هكذا بقدر الدرهم أو ما قدر ربع الكف وأقل ربع الكف، هذا قالوا يكون عفوا إذا اضطرب الفقهاء في هذه المسألة. حين أشكل عليهم أو أورد عليهم أن الذي كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب بثلاث نبال طبعا دخلت فيه وخرجت، فهذا يخرج منه الدم، قالوا اذا كان الدم هذا يسير ويعفى عن الدم اذا كان اقل من اذا كان ربع الدرهم. وفي باب النجاسه مساله اخرى بمكان اخر انهم قالوا لا يعفى حتى عن ما لا يرى بالطرف كما مر معكم، يعني اضطربت في هذه، فقالوا اذا كانت النجاسه منه يعفى عنه إذا كان بقدر الدرهم، وقاسوا في ذلك أن الأحناف قاسوا في ذلك مخرج الدبر، المخرج من الدبر، قالوا إذا استنجى بالأحجار استجمر بالأحجار فإن هذا لا يزيل العين والأثر وإنما يزيل العين ويبقى الأثر، إذا قدر الدرهم بقدر فتحة الدبر وبقدر الدبر يكون ما يعفى عنه، وهذا إذا كان في عموم البلوى كأن يكون مثلا في طين الشوارع إذا حدث نجاسة مثلا وفرقوا بين الوقت أيضا الصيف والشتاء وفي البدن وغيره. نعم.
شيخ بخصوص النجاسات، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال له اخلع حذائك، يعني اذا هنا
نعم
مثلا اذا كان الانسان لا يعلم بوجود النجاسة بثوبه وعلم بها في وقت الصلاة. والله يا ريت تتكلم على الموضوع هذا،
نعم
لانه في بعض الاخوان يعني انا مش عارف اشكل الموضوع عليهم هذا.
طيب، المذهب الجديد على أن النجاسة مطلقا لا تصح الصلاة فيها أبدا، إذا دخلوا فيه صلاة لا تصح أبدا. والمذهب القديم أنه شرط مع القدرة والذكر، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى وكان في خفه قدرا، فنزل جبريل فأخبره فخلعه وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعية في الجديد يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول به قدرا ولم يقل نجاسة، فينبغي يقول هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كامل والرسول كذا وينبغي ان يصلي كذا الى اخره، على التعليلات يعني فيها ما فيها. اما المذهب القديم فانهم يقولوا هي شرط مع القدره والذكر، فان كان عالما ان فيه نجاسه فلا يصح دخوله في الصلاه. واستدلوا بهذا، واستدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقد وضع في على جسمه وعلى راسه سنه جزور وغيره في كما في مكة، كما حدث من الكفار حين كان في مكة يصلي. لكن الجديد يرد عليهم ويقول أن عندنا في المذهب الجديد أن هذا نجس سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لكن عندكم في القديم أن هذا ليس بنجس، فليس لكم أن تستدلوا علينا بهذا إلى آخر ما استدلوا. ومن هذه المسألة هي الراجع المذهب القديم والله أعلم، وإن كان الفقهاء لا يعتمدوه لكن هذا هو الأيسر والأسهل للناس، أنها شرط مع القدرة والذكر والنسيان وغير النسيان. نعم.
السلام عليكم شيخ. وجود دم الإنسان نفسه على الثياب هل يؤثر على صحة الصلاة؟ وماذا لو كان الدم أجنبيا؟
نعم، قالوا إذا كان الدم قليل منه لا يؤثر، وإن كان الدم أجنبي قليل أيضا لا يؤثر، ويؤثر إن كان كثير. لكن الإمام النووي يقول يعفى عن الدم مطلقا إن كان قليل سواء كان منه أو من أجنبي، فإذا كان هذا الدم قليل لا يؤثر فيعفى عنه بالله التوفيق. وإن كان شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تبع شيخه الشيخ الألباني وغيره، لا تبع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الماردينية، أن الدم عنده قال ليس بنجس، واستدلوا بأن هذا الرجل الذي كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم كان به دم ينزف منه، وأن عمر صلى وجرحه يتعب دما، وأن ابن مسعود نحر جزورا وقام وصلى، ولا شك أن الذي ينحر جزور أن ثيابه قد يصلها شيء من هذا النوع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. هناك سائل يسأل يقول كانت عادة حيضها 6 أيام ثم أخذ الدواء لمنع الحمل فأصبح الدم يأتيها أكثر من ذلك، فماذا عليها لو صار يأتيها 14 يوما، وماذا لو كان أكثر من ذلك يعني 15 يوما ولا تمييز لها؟
هو إذا رجعت إلى مسألة المتحيرة أنا بينت هذا، لكن بالنسبة للحيض هو في الآن من يوم وليلة إلى 15 يوم هذا يعتبر حيض، سواء كان 3 أيام أو 4 أيام أو 6 أيام وكذا. لكن فرق العلماء فيما إذا كانت حافظة لقدرها ووقتها وكانت تعلم أنه الآن أن هذا يعتبر حيض هو الأسود الممتنع المعرف، وأن الثاني أحمر خفيف يأتي، أو القوي والضعيف، القوي حيض والضعيف استحاضة، وأن الأسود الممتنع حيض والأحمر الغير ممتنع استحاضة، فتستطيع أن تبين. وكانت حافظة لعادتها وقدرها فترد إلى عادتها وقدرها إذا كانت حافظة لها، أما إذا كانت مبتدئة أو كانت ناسية أو كانت لا تعلم فهذه الذي فصلناها فتعود إليها، فإن حيضها يوم وليلة والباقي كلها إذا استمر فيها الدم. طبعا لأنه في بعض النساء استمر قالوا 7 سنين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك في زينب بن جحش وفاطمة بنت قيس وكثير من الصحابيات 7 تقريبا ذكرهن العلماء أنهن كنا يستحضن، والحديث حديث واحد فقط فاطمة، هذا مرة ترويه هي ومرة ترويه عائشة ومرة. نعم.
طب شو اسمه يعني بصفة عامة يعني ايش حكم اخذ حبوب مانع الحمل؟
ما في مانع اذا ونصحها الطبيب المسلم العدل بالرواية انه لا مانع لا يؤثر طبعا، لا يؤثر حبوب منع النزول انزال الدورة لأوقات معينة بحيث لا تعتد عليها، لا يؤثر إذا استعملته لضرورة كحج أو عمرة أو لغرض ما، فإنها لا يؤثر. لكن لابد من مراجعة الطبيب لأنه قد يكون عندها مرض آخر يؤثر عليها.
أحسنت شيخ، أحسن الله عليك. هناك سؤال يسأل يقول لبس جوربين فوق بعضهما وكل منهما صالح للمسح عليه، هل يجوز المسح عليهما؟
هذه الآن المشكلة، هو إما أن يقول إما إذا اعتقد أن المسح الأسفل جائز فليس هو الامتساح الأعلى، لأنه هي مسألة الجربوق. أما إذا اعتبر الآخر الأسفل شفاف وكان يعتبره كاللفافة وأنه لا يجزئ المسح عليه، مسح على الأعلى. ما لا يتلاعب، إما أن يكون هو يأخذ من قول الفقهاء لا يلفق، فالفقهاء يقولون أن الماء أن الجورب أو الخفيف هذا الذي إذا مسح وصل إلى محل الفرض الماء هذا لا يجزى المسح عليه، قول واحد عند الفقهاء قديما. أما الآن فإن الفقهاء يفتون بجواز المسح عليه وقالوا أن الأحاديث جاءت مطلقة وليست مقيدة ولذلك جواز المسح عليه، لكن إذا لم يستخف على الخف فإنه يمسح الأسفل، أو أنه يمسح الأعلى بنية في مسح الأسفل بحيث يوصل البلل إلى الأسفل في هذه الحالة يصح بناء على مسألة مسح الجرموك كما بينت لكم مفصلا في باب المسح على الخفين.
أحسن الله عليك شيخ. الأنفحة التي تخرج من بطن الشاة تكون نجسة، وهو يقول تكون نجسة، فلماذا يجوز الشافعية استخدامها في الحليب؟ والمشهور من المذاهب
هذه الانفحة، نعم هذه الانفحة هي لا تسمى هذا إلا إذا كانت في 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 الفرع الذي خلق ولم يطعم إلا اللبن شيء بسيط، هذا لسه مخلوق، الانفحة للمخلوق فقط فيه لبن مو لكل الحيوانات، وأنه ما في بطنه يسمى انفحة، لا يسمى انفحة إلا هذا فقط هو الذي يصلح به الجبن والأقط وغيره. نعم.
تكميل السؤال بقول المشهور من المذهب أن المواع غير الماء تنجس بمجرد وصول النجاسة إليه، عفوا.
نعم.
يعني ما هل شو اسمه لا تأخذ هل أنت تأخذ حكم يعني المائع الذي ينجس الماء؟
لا، هم يقول هنا الآن أنه هذا الانفحة الآن هو عبارة عن حليب لبن في 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 في, في الأمعاء لم تصل بعد، يعني تختلف تماما عن الأمعاء عن الطعام الذي قد امتص وقد تغير من الأمعاء الدقيقة من الأمعاء الغليظة للأمعاء الدقيقة وقد تحول وقد ترى لهم تصاريف في هذا، فإنه لا يزال حليب أو لبن أخذ من ضرع أمه ثم لم يتحول بعد، فهذا هي تسمى الإنفحة أكتب طهارتها. نعم
شيخ، بخصوص الـ يعني الـ الأوراث أوراث وما يخرج من الحيوانات المأكول لحمها، هل هذه تعتبر نجسة في المذهب أم غير نجسة؟
هي على المذهب الجديد أنها نجسة كلها، حتى ما يؤكل لحمه حتى الإبل، وإنما جوز فقط ذلك للتداوي به، وإن كان التداوي قالوا بالنجس. أما القديم فقالوا روث وبول ومأكول اللحم طاهر.
اللي طب شو اسمه انت تاخذون المذهب القديم ولا بالجديد في هذا الشيء؟
لا، هم عندهم الفقهاء عندهم المذهب الجديد هو المعتمد. انا لو كنت فقيه انا مجتهد مطلق وكذا لقلت بالمذهب القديم، وهذا اولى ايضا وايسر بالله التوفيق.
احسن الله عليك شيخ. في سؤال يقول الرجاء من فضيلة الشيخ التعليق على الفرق بين الاباء المدبوغ في الصلاة والصلاة عليه اذا كان المدبوغ نجسا، لاني لما فهم ما قصد الشيخ في المحاضره.
انا قلت هل المدبوغ فيه سبع مذاهب وتبين وبينت انه سبع مذاهب، انه خلاصه مذهب الامام الشافعي انه يطهر ظاهر وباطن كل جلد. كل جلد بالنسبه للظاهر يطهر قولا واحدا، اما باطن فعلى المشهور وهو الجديد، اما القديم فانه يقول يطهر ظاهر لا باطن. وعند الفقهاء الظاهر والباطن ما هو؟ الظاهر هو ما كان من جهة الشارع وما كان من الداخل. طيب وأين الباطن؟ الباطن هو ما كان في الداخل بحيث لو قطع لظهر منه شيء، فهذا كان لا يستعمل في المائعات لأنه قد يتسرب إليه هذا، ويستعمل في اليابسات، يصلي فيه لا عليه، يعني اذا قطع لا يكون نجسا. اما المعتمد انه يطهر ظاهر وباطن ولا شيء عليه.
طب يعني الان جلد النمر لو اخذته، النمر يعتبر نجس
اذا نجس، لكن لو 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 دبغ طهر ظاهرا وباطنا.
انا احسن الله اليك شيخ. ما هي في سؤال يقول ما هي شروط من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة؟ والمعلوم أن الرسول أزال، أنا كان سألت السؤال هذا قبل.
أي أنا هذا قد مر أنا حل الصوت شوية ما أسمعه إلا بقوة، ولكن لا بأس واضح.
في سؤال أخير شيخ، الذي يأخذ مثلا يعني حبوب منومة أو مواد، يعني طبيب يصف له مواد يعني مخدرة، هل هذا يعني حكمه يصيب، يعني يصبح حكم المغمى عليه في الطهارة والصلاة وكله، ولا لأنه هو يعني خلال 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 فترة أخذه للدواء يعني هو مميز، يعني يرى ويشوف
خذ كلام عام، إذا كان هذا الدواء الذي استعمل بصرف الطبيب وكان لا بد منه وذهب عقله لا يصير مكلفا في هذه الفترة. فإنه لو أدخل عملية جراحية وأعطي بنج الساعة 11 ظهر مثلا قبل دخول وقت الصلاة بساعة ولم يصحو إلا بعد غروب الشمس، فإنه لا صلاة عليه لا للظهر ولا للعصر لأنه غير مكلف ولا يستطيع الاستيعاب. أما إذا كان سكران فهذا مكلف وهذا مخاطب. أما إذا كان يعي وإن استعمل الدواء ولكنه يعي فهذا يعي
هنالك دواء شيخ زي البنج بس مش للعملية، يعني لقتل الألم الدكاترة يصفوه، فهذا يعني
الحكم على الشيء فرع التصور. أنا ما أدري كيف بالضبط، هل يذهب العقل تماما؟
لا يذهب العقل تماما، هو لا يذهب العقل تماما.
إذا خلص هو مكلف ويصلي ولا شيء عليه.
أحسن الله عليك شيخ، خلاص انتهت الأسئلة شيخ.